أهلا وسهلا. تخيل لو كان هناك كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وطلب منك أن تختار شخصا ما، أي شخص، لتجلس معه لمدة 20 دقيقة وتحدثه فيما تريد، يا ترى من سيكون؟ بالنسبة لي سأختار إنسانا لا أعرفه، أي إنسان يختار أن يجلس بجانبي الآن لأسأله سؤالا بسيطا، ما هي قصتك؟ ثم يأخذون الحديث حيثما يريد. هذا البودكاست يصلكم كما هو من دون أي حذف أو تعديل، فلنركن حياتنا جانبا لدقائق ونستمع للآخر قليلا. أهلا وسهلا.
مرحبا.
كيف الحال؟
الحمد لله.
تخيل لو كان هذا اللقاء أو هذا الحوار آخر حوار في حياتك قبل الرحيل، منو تبغي تكلم؟ أو في نفس الوقت شو الحديث اللي تحب أنك تتكلم فيه مع الآخر؟ شو المحور؟
شوف، من هذا المبدأ أو هذه الانطلاقة، أنا دائما كنت أقول أن الأشياء الجميلة يجب أن لا تحدث في النهاية. يعني ما عندي أي هم أن في نهاية حياتي الجسدية ووجودي في الأرض أن يكون عندي شيء وايد خطير وايد جميل الكل ينتبه له. يعني ما عندي هذا الاهتمام صراحة. أنا دائما أحس أني أنا أعيش في المشهد رقم 17 في الحياة.
شو يعني؟
يعني من بديت، من البداية، من اللحظة الأولى، المشهد 17 هو يعني المنطقة اللي المكان اللي أنا أحبه في الحياة. يوميا أقوم من النوم، كل انطلاقاتي في الحياة من بديت مع العائلة لوحدي. الآن يعني كل ما تكبر شوي تحس أنك أنت أو إيمانك بهذا المشهد اللي هو أنت أصلا ما تعرفك اليوم وين. يعني أنا في المشهد 17 أكون في حوار جدلي، في حوار حياتي، في منطقة روحانية، ربما أكون غريب وحيد. بس في الأخير فكرة أو جدلية أن آخر لحظة في حياتي شو لازم تكون، أنا أعتقد مفروض بالنسبة لي ما تكون هي أجمل لحظة، لأن أنا من الناس اللي مشغول تماما يعيش أجمل لحظاتي يوميا. يعني ما تكون نهاية، أو فكرة أن البداية والنهاية أصلا غير موجودة. يعني ليش هي أصلا موجودة؟ أنا بالنسبة لي هي غير موجودة.
شو يعني ليش؟ ليش
لا، هي إن هي انطفاء، ولادة، نبتة. يعني أنا دائما أؤمن شوي بالأشجار والنباتات. أنا ما أعتقد أن هي تبدأ وتنتهي، أو حتى الأشياء عندي لا تبدأ ولا تنتهي. يعني أنا أشعر باتجاه الأشياء هي تنولد، يعني تنطلق، تنطفئ، أوكي،
بس لكن ما تكون هاي بدايتها أو نهايتها.
أبدا ما أشعر أن في أصلا في الكون كله في بداية ونهاية.
يعني عدد الأسئلة اللي يوفي بالي في هاي بعد هذا الكلام كثيرة جدا، لكن أنت قلت أن الوجود الجسدي أو الرحيل الجسدي، هل هذا يعني أن الرحيل فقط جسدي؟
لا، يعني أنا أعتقد أن هي مسألة الفقد عند الآخرين راح تكون موجودة بالمفهوم البشري الطبيعي تماما. آخر سيفقدني، هذا طبيعي، أنه هو متواصل مع الكون، مع المعتاد، مع الشكل، مع الروتين، مع الهواء، مع أن اليوم يوم جديد، اسم السبت، الساعة الآن 7. بالنسبة لي هذا كله غير موجود، فأنا في هذه المنطقة أصلا. وبعدين حتى فكرة الخيال اتجاه هذه الأشياء التي تبدأ وتنتهي، أو أن أنا يعني في شيء ما سيختفي سواء الروح أو الجسد، أنا أعتقد أني أنا بكون في جدلية أخرى تماما، يعني غير بشرية. يعني لا ما عندي هذا المعلومات أو الوعي تجاه الأشياء، بس أنا أعتقد أن في شيء جميل دائما سيحدث. وحتى عشان يحدث هذا الشيء الجميل، حتى اللي يأتي حتى الشيء الغير جميل، يعني ما عندي مشكلة. يعني أنت تقوم كل يوم، أنا بالنسبة لي أنا أقوم كل يوم للنوم ما عندي فكرة اليوم أنا وايد طيب، ما عندي فكرة اليوم أنا وايد روحاني، ما عندي فكرة. أنا دائما أقول قوم من النوم شو تشعر في اللحظة الأولى. يمكن أنا يوم غاضب، يا أخي أنا كإنسان أحتاج أعيش غاضب، فهذه الجدلية بتستمر معي.
في ناس أعتقد أحيانا حتى يحددون، يعني نش الصبح يقول خلاص أنا اليوم بكون معصبي، بكون غاضب، بكون زعلان. يعني أقصد بخلي الناس يظنون بأني كذا.
شوف،
يمثل
طبعا أنت تعيش هذه المرحلة كلها. أنا مرات الجدل هذا كله يختلف معي يكوني أمارس كتابة السيناريو. يمكن هذا يختلف معي، بمعنى أن مرات أنا أتعمد أني أعيش القلق. يعني أنا مرات أقلق على 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 ثوبي، يعني تندورتي وسخة ولا مو وسخة، أنا عندي موعد أحب أتأخر فيه أو ما أتأخر فيه. هذا القلق مرات أنا أتعمد إني أعيشه، لأن أنا لازم أتعمد يوميا هذه الحوارات، هذه المشاهد. بالنسبة لي هذا التعمد اليومي بالنسبة لي هو اللي قاعد يخليني أكون كاتب ربما جيد. أنا ما أعتقد أن الموهبة تخليني كاتب جيد، ما أعتقد أن بس مجرد التعلم اليومي يخليني جيد. أنا مو مؤمن بالتعلم إلى الآن أصلاً، يعني أني أتعلم كيف أكتب أنا غير جيد، أني أنا فقط أركض وراه فكرة أني أنا موهوب هذا غير جيد. أنا أعتقد أن الإنسان يومياً عنده جدل، هو يحقق أشياء من خلال التعمد أو من خلال وعيه اللي قاعد يتشكل يومياً. والوعي اللي يمكن أن يتشكل في الأجوبة، الوعي راح يتشكل بالأسئلة اليومية اللي أنت قاعد، فإذا الأسئلة هي تعمد، أنت قاعد تتعمد.
صحيح، أنت قلت أنك كاتب سيناريو، هذا شيء مذهل بالنسبة لي أنا صراحة. لكن ليش تكتب؟
أكتب لأن روي الحكايات أو روي القصص يعني هي موجودة مع الإنسان. لو ما روينا هذه القصص أبداً، أنا أعتقد الحياة كلها ما راح تتشكل. يعني كل شخص، يعني اليوم أنت تبغي تشتري بيت، أنت راح تروي قصة البيت اللي تبغي تشتريه، في الأخير تشتري بيت اللي بعد ما تروي عندك. حتى لو عندك ألم اليوم مرة تروح المستشفى، لازم أن تروي فكرة الألم اللي تشعر فيه عشان الآخر يعرف، عشان يخصصك أو شيء. ففكرة الروي مهمة، الأديان استخدمتها، السياسة تستخدمها. اليوم لو ترجع كل الأشياء هي قصصية، يعني تروى بهذه الطريقة. حتى لو تتجه في القرآن، القرآن مليء بالقصص أيضا. كل الأديان، كل شيء في الحياة اليومية، مكالماتك اليومية، مشاعرك اليومية، هي روي قصص. ما يحدث معي أنا ربما يكون أكثر من فكرة روي قصص كوني كاتب سيناريو. يعني أتعامل مع القصة بأسلوب آخر تماما، هي مسألة جزء منها إبداعي جزء منها مهني.
أنا أعتقد بأن الإنسان القادر على أن يحكي قصته يحكيها يعني فعلا هو إنسان محظوظ، والآخر محظوظ كذلك. هل أنت تضع نفسك في ما تكتب؟
شوف، نحن شوي أشغلنا الكون بقصصنا شوي أيضا. أنا دائما أقول يعني اليوم الكل يعتقد أن قصته عظيمة، هذا أمر لطيف.
صحيح،
أكيد. هو لطيف في مكان ما، لكن هو يعيشها كل يوم، مستمر أن يحكيها كل يوم، يرويها كل يوم في الكافيه، برا مع أصدقاء، في التلفون، يحاول يكتبها في أي مكان، في السوشيال ميديا. هذا الاستمرارية في روي حكايتك الواحدة أو مكان شوي مرات ما يكون هو لطيف بالنسبة للآخرين. بس أنا بالنسبة لي يعني القصص بدأت تتحكم فينا شوية. يعني اليوم عشان واحد، يعني اليوم تدخل السوشيال ميديا تشوف شخص متدين يروي الحكاية هذه المكررة من سنوات طويلة، يحاول يمارسها عليك، بس آخر شيء عشان يقول لك روح صلي، قل لي روح صلي بدون ما تروي هذه القصص، قل لي روح اجتهد بدون ما تروي القصص كل الوقت. لأن العالم اليوم صار أيضا بصري، حتى القصص يجب أن تتطور.
ما يخوفك الشيء؟
التطور؟
أنت تكتب سيناريو، بالتالي صح سيناريو يتحول إلى أشياء أخرى.
العظيم في الموضوع أنه في توازن، بمعنى أن الكاميرا تصنع في المصنع اللي قاعدة تساعدني أن أنا سيناريوهاتي تطلع على شكل أفلام، لكن البعد الآخر في السيناريو المخيف جدا أن كاتب السيناريو لا يملك قراء، وحيد يعيش عزلته الحقيقية الغير منتهية. يعني كاتب السيناريو لا يكتب للقراء، هو يكتب لفريق عمله.
صحيح.
فلحظة الكتابة الحكاية أو القصة هذه عزلة خطيرة، بينما كاتب القصة رواية والقصة وغيرها لا، هو يمارس حقه بوجود الآخرين، يروي لهم القصص أو أن يكتب للقراء في الأخير كتاب.
هل في قصة في بالك ودك تكتبها لكن تخاف أنك تكتبها؟
مم أخاف، أنا أعتقد في وايد قصص نرويها. مشكلتنا نحن في منطقتنا إلى الآن أنا أعتقد لم نروي قصصنا الحقيقية.
يعني
دائما نحن جميلين، شوارعنا جميلة، ملابسنا جميلة، مثاليين.
شو السبب؟
شوف، دحين فكرة القصص دائما هي متوكلة على فكرة المباشرة والمثالية، لأن الناس دائما لازم تجمل نفسها، مثل كأن روي القصص كأن في ضيف جاي يعني لك البيت، لازم تنظف البيت.
بس ما تشعر بأن هذا عندنا هني فقط؟
غالبا صحيح، لأن نحن دائما محاكمات الأخلاقية قاعدة يعني قاعدة تأخذنا إلى بعد، لأن في الأخير الكل راح يحاكمك، لأن الفن دخل في منطقة أخلاقية كل الوقت. الفنان يقول أنا أقدم رسالة، وهذا أمر بايخ غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. الفن ما قاعد يقدم، ما له علاقة بفكرة،
مو بالمفروض يقدم رسالة.
لا، الفن يقدم متعة يا أخي، الفن يقدم جمالية وصورة ووجود حقيقي، طالما أن نحن نعطيه الصفات. هو مشكلتنا نحن تماما من نحط الصفة نستمر معها 40-50 سنة ونتوهق فيها، والدنيا تتطور، كل شيء يتطور. يعني الفن أعطيناه رسالة واستمروا الأجيال ورا الثانية رسالة رسالة رسالة، فصلنا ما نقدر نقول حكاياتنا.
ما أشوف أنه أثر أصلا، يعني الرسالة ما وصلت لأي حد.
ما وصلت ولا غيرت. هو يعتقد أن باكر يقدر يربي عيالك، وأنا هذه مشكلة تماما موجودة ومتصاعدة. كأن يعني إلى الآن هو هل قرر أن يصير فنان كاتب أو مخرج، ولا قرر يصير خطيب جمعة، وقرر يصير أخصائي اجتماعي ومدرس؟ هو قرر يصير فنان. فنين اليوم ما قاعد نمارس دورنا الحقيقي كفنانين صراحة في الكتابة وغيره، منها القصص ذاهبة إلى منطقة غير حقيقية.
بما أنك كاتب، في شخص كان كاتب على تويتر من سنوات وسيفت التويت، يقول وأبغي رأيك فيها، يعني يقول أريد قراءة رواية تبدأ بهذا السطر. السطر يقول: فتح عينيه أخيرا بعد انتهاء القيامة. شو رأيك؟
موضوع القيامة أنا أعتقد أن احنا نعيشها بشكل جذري يوميا، يعني كثير من الناس أنا أعتقد أن هم عايشين قيامتهم، قيامتهم بمعنى الحقيقي. إذا وصفنا القيامة بمفهوم الشكلي أو المادي،
اللي هو شو؟
القيامة قيامتك بمعنى أن عثورك على شيء ما، أو الآن أنت ربما أحيانا شخصيات كثيرة تحاكم نفسها أو تعيش قيامتها، بمعنى أن كأنها هي تقف ما بين الجنة والنار. كأن الآن كأن هذا الشخص راح يرمي نفسه في الجنة أو سيرمي نفسه في النار. الكل عنده هذا الاعتقاد صراحة. إن أنا أعتقد أن هذه الفوضى ربما ما شكلت الوعي القادم، لأن كل واحد عايش قيامته ما نعرف. يعني أحيانا تتوه، يعني الحديث عن الجنة والنار يتوه، هل الآن هو الموجود المستمر الحقيقي أم البعدين؟ هل أنا أؤمن باللي موجود الآن ولا البعدين؟ هي الأفكار متداخلة في هذا الموضوع، بس جدليا فعليا نحن كل واحد يعيش قيامته.
إذا بتكلم عن، إذا قلنا الجنة والنار، يعني يعني الصواب أو الخطأ بمعنى آخر، يعني كيف نعرف شو الصح والخطأ؟ من حدد؟ أو هل فعلاً الصح هو الصح والخطأ هو الخطأ؟
أنا أعتقد مفروض نحن ما نكون مشغولين ونربي عيالنا بهذا الانشغال صراحة. يعني أنا يعني أبغي أربي الجيل.
عندك عيال؟
لا. يعني ما أنا ما أعتقد أني أقدر أكون أب جيد، يعني في الحياة كلها لا يمكن أكون أب جيد.
هل هذا يمنعك أنك تكون أب؟
أنا أختار، يعني هذه قيامتي. أنا أختار أني أنا ما يكون عندي أطفال.
بالإنجليزي يقولون Is this your deepest fear؟ هل هذا هو خوفك الأعمق؟
ربما يكون جزء من خوف، ليش لا؟ بالعكس أنا ما أقدر أكون مثالي في هذا الموضوع، بس أشعر بسعادة بهذا القرار. يعني أنا طبعا تحدث مع الرب، تحدث مع نفسي، عندي حقيقة الكون الموجود قدامي. أنا هل أختار أني أنا أربي؟ هل أنا أستطيع أن أصلا أربي أحد؟
بس شوف، هذه أعتقد قد الناس تعتبرها خوف، أنا يمكن أعتبرها شجاعة.
ليكن، يعني أنا أعتقد أنه ما عندي مشكلة مع الخوف أصلا. ما عندي مشكلة مع الانهزام، ما عندي مشكلة مع أني أنا شخص تافه، ما عندي مشكلة أني سطحي. أنا أعتقد أن فكرة الوعي راح يشكل المنعطف الكبير في حياتك حول الصفات الموجودة. أنا ما عادت الصفات تهمشني صراحة، ليكن ما يمكن أن يكون، طالما أن توصل إلى نسختك اللي تشعر أن أنتك وعي تجاه الأشياء.
هل هذا تعتبر تصالح مع الذات، مع النفس؟
أحيانا لا أيضا، يعني حتى هذه ما أقدر أقول عنها بشكل واضح. أكثر ما أقدر أقوله أني أنا الآن في نسخة أفكر بها الطريقة، أشعر بهذه الطريقة، أكتب بهذه الطريقة. طبعا طبعا أنا أحتاج أني باشر أقوم من النوم أشعر أن في شخص، في شيء ما غيرني، وهذا أعتقد الانتباه للأشياء الصغيرة.
الأشياء الصغيرة هل لا زالت تدهشك؟ هل في شيء الدهشة أعتقد من يعني خلاص، يعني هذا أكبر شيء ممكن يصير لك، يعني ويدهشك، مو بشرط يكون إيجابي، مو بشرط إيجابي يعني، قد يكون سلبي، لكن هل لازلت تشعر
بالدهشة؟ طبعاً أنا أعتقد واحدة من الأشياء المستمرة في حياتي هذه الدهشة من الأشياء الصغيرة،
وتبقيك على قيد الحياة
أعتقد. طبعاً أن أنت انتباهك للأشياء الصغيرة يعني مهمة جدلياً في حياتك تماماً يعني كل شيء. أنا أحب أشياء صغيرة صراحةً، ما أقولها من باب الفلسفة ومن باب أني أنا مثقف يعني، حتى هذه ما أستصيغها.
شو رأيك في هذا المصطلح؟ سوري أعرف قطعتك وايد، بس مصطلح مثقف،
مصطلح مثقف أعتقد أنه وصلت إلى المرحلة الحالية، مرحلة كسب الآخرين أني أنا مثقف. يعني أني أنا اليوم أنا أعتقد الكل يكتب تويتر ينتظر رد. كم شخص راح ينتبه لهذه الفلسفة اللي طرحتها، أو القصيدة أو الجدل أو المقالة أو الفكرة. لحظة انتظارك أنا أعتقد هذا انشغال عن الأشياء الصغيرة البسيطة. فمعني منضدها تماما يعني، منضدها تماما. أنا أشعر حتى اليوم كل ما يحدث في السوشيال ميديا ما أشعر أني أنا ضده، ليكن حتى فكرة التافهين ليكن موجودين يعني.
صح، أعتقد وجودهم معادلة يعني
أكثر من هو توازن أيضا.
طيب توازن، هذا قصدي.
إيه طبعا نعم. طبعا
يعني لازم السيء موجود عشان اللي
أنا ما أعتقد إذا كان سيء أن السوشيال ميديا خلق لنا التافهين، أو في جملة كانوا يقولونها أنهم صاروا في الوسط
الحمقى، لا تجعلوا من الحمقى مشاهدة.
أنا ما ضحكني الكلمة صراحة، مو حقيقية، لأن في الحمقى موجودين في كل العالم. صح. في كل الأزمنة، في كل لحظة الانتباه لهم الآن صار بالسوشيال ميديا أكثر، هذا طبيعة التكوين، الحياة، الزمن عادي.
رأيك في إذا خلنا نأخذ السوشيال ميديا ونتيجة بأن الكون اليوم أصبح قرية صغيرة، جميل أو عكس ذلك؟
أنا أعتقد كما هو جيد الآن، هو قاعد يشكل يعني. اليوم في جيل رهيب تماما اليوم في الحياة يعرف اللي ما نحن كنا نعرفه، يتواصل مع الأشياء أكثر منا نحن تماما يعني. صراحة هو يعرف كل شيء، مشكلته الوحيدة تماما أن يعيش هذه الصفات المرتبة، بمعنى أن يقولوا له أنت تتعلم لهذه المرحلة بعدين تروح تشتغل بعدين. هو مشكلته الفكرة القطيع الآن صار أكبر، لكن هو صراحة أفضل بالنسبة لي، عنده ثقافة يعني، على الأقل عنده معرفة أكثر، يعرف الأشياء بالكامل، يعرف العالم بالكامل، يتواصل مع العالم بالكامل، لكن إلى الآن هو خلف القطيع. غريب.
صح. مع أنه في تمرد تحس بأنه أكثر يعني عن يمكن عن أي وقت مضى يعني.
يعني التمرد هو
بس مو يعني محدد نوعا ما.
انا ما اعتقد انه في تمرد وفي اشخاص مختلفين. كل ما يحدث الان هو نحن ننتبه لشخص ما غبي قاعد الحين قاعد يسوي شيء في السوشيال ميديا، نحن منتبهين له بشكل. صح. فقط انتباهنا صار اكثر حضورا، مو من الحمقى موجودين بشكل واسع. فعشان كذي انا اشوف كل ما يحدث هو يحدث في العالم بشكل طبيعي تماما يعني. كل شيء يحدث الان اعتقد العالم يجدد نفسه.
تكلمنا عن رأيك في وايد أشياء لكن ما تكلمنا عنك أنت. أنا دائما الناس اللي يكونوا موجودين معايا حاول نتكلم شوية عن الطفولة، لأن أعتقد بأنها تشكلنا بشكل أو بآخر. ما بقول طفولتك كيف كانت، لكن شو أجدم مشهد تتذكره من طفولتك؟
أنا أعتقد مشهد شاحنة الأشجار. أنا يوم كانت توصل، وهذه كانت توصل لأن أبوي كان يبيع شتلات زراعية، فكانت توصل الشاحنة من إمارة ثانية كبيرة، فكانوا العمال ينزلون الشتلات الزراعية، فأنا كنت كطفل أروح إلى المنطقة الأبعد ما بين الأشجار. دائما كانت شجرة الليمون بالنسبة لي عظيمة رائحتها، فتماما ما أنسى. كل شهر كنت أمارس هذا الفعل بشكل رهيب، إلى أن أعتقد أني أنا يعني شجرة فعليا، أؤمن أني شجرة، أحب الأشجار بطريقة رهيبة
بحكم علاقتك معها من الصغر يعني.
يعني ما أقدر أفلسف فكرة الطفولة، لكن هذا الحدث، هذا المشهد كان يحدث طبيعي. بس يوم كبرت شعرت أن الشجرة معاي أنا لها التصاق مختلف صراحة. أشعر أني أنا شجرة تحت الطبع كل الوقت،
مع أنك كاتب وتقطع من الشجر كل يوم.
بس أنا ما عندي قراء، أنا كاتب السيناريو مثل ما قلت لك، ما عندي قراء، فأنا كأني شجرة تحت الطبع، فدائما أشعر بهذا الشعور.
علاقتك بالمكان أيا كان، أنت تختار المكان، تحس بأن شو مدى أهميته بالنسبة لك؟
مهم صراحة المكان، فرضيته وجوده مهم. أنا أذكر النافذة في غرفتنا نحن أطفال كانت صغيرة وكانت عالية تماما، بالنسبة لي صوت المطر يعني ما أقدر أشوفه فكنت أسمعه، فكان يشكل لي الخيال البصري كل الوقت. كبرت النافذة بشكل كبير. الآن أنا أسكن في بيت غالبا كل النوافذ، فهذه جدلية غريبة من الطفولة، من نافذة صغيرة وأنا أكبر النوافذ تكبر معي صراحة بشكل غريب الآن اكتشفت.
مجازيا ولا فعليا؟
فعليا صارت يعني من كنت صغير فعلا كانت النافذة صغيرة، وكل ما أكبر كانت النافذة تكبر. يعني في مرحلة من حياتي كانت نافذة خلف جدار، فالآن لو أقيس كل هاي النوافذ هذا أنا تماما اللي قاعد يحدث معي الآن. أنا يعني بيت زجاجي شوية أكثر فيه ويطل على البحر، ما أدري ليش
راح الجدار.
أنا شكلته في مكان آخر، وديته مكان آخر، أو ربما أنا اخترت أن يكون في مكان آخر.
القصة اللي تحس أنك لو كتبتها ستنتهي من الكتابة، عطني سطر منها.
القصة اللي كتبتها
إذا كتبتها ستنتهي من الكتابة خلاص.
أنا أعتقد يعني الفيلم اللي أنا أبغي أكتبه وأخرجه بنفس الوقت. يعني دائما كاتب السيناريو عنده جدل خطير في حياته. كاتب السيناريو يكتب أفلام للآخرين، للمخرجين آخرين، فأنا مستمر من 20 سنة أكتب للآخرين.
ما شاء الله.
فدائما أقول يوم بوصل إلى 60 من عمري راح أكتب فيلمي الطويل والأخرجه بنفسي. فيلم الوحيد اللي أخرجه فقط. فهذا الجدل موجود بالنسبة لي. أنا أعتقد أن المشهد الأخير أو مشهد 17 من الفيلم الأخير بيكون أعظم مشهد بكتبه في حياتي أتوقع.
تقدر تشوفه؟
أقدر أحس فيه. يعني أنا أعتقد أن شخصياتي كوني بكتب الفيلم وأنا عمري 60، يعني أنا أعتقد شخصياتي صغيرة بعد اليوم، يعني قاعد أشوفها قاعد تكبر، لأن كل الشخصيات اللي أكتبها تعيش معي صراحة، يعني تواجهني في الحياة، تكون موجودة فعليا. مم أني أنا قاعد، أنا مرات صرت أتكلم وايد في سيارة لوحدي. أنا أعتقد أن في مشكلة حين هني في الموضوع، الآخرين يركبون معاي أو في مشكلة معاي معهم، يمكن أختار أغاني يناسب الأشخاص اللي أنا أحبهم وأنا لوحدي. فصرت أي حد يركب معاي أقول له ترى أنا أشغل الأغاني اللي أنا أبغيها لأن سيارتي.
الجنون جميل.
أوكي، بس يعني أنا أعتقد أن الجنون فرضيته شارت شكلية أكثر.
صح.
أنا أنتمي للجنون أن يكون في العمق، لأنه هو اللي يحرك في كل الأحوال.
هذا اللي أقصده، ما أقصد الجنون اللي أوامر العالم.
طبعا طبعا طبعا. أنا أعتقد القراءة والمواجهة والشكل وانفتاح على الأفكار يخليك في منطقة الجنون، والجنون منطقة لذيذة إذا قدرت تفهمها. لا يمكن أن أعتبر كل شيء مجنون اليوم. لا يمكن، لا يمكن. ما حتى ما بديت أشوف أن الأشياء كثيرة مجنونة. الأشياء كثيرة قاعدة تتشكل حسب الآخر. يعني أنا أبحث عن صراحة عن المجنون البطل لوحده الفرد، مو حد شكله. يعني مشكلتنا نحن نعيش في بيئة كل شيء، كل الأشياء تتشكل حقنا. يعني فدائما أبحث عن الفرد البطل الوحده، يعني المثقف اللي وحده يشكل نفسه، كان يقرأ، كان يتابع. اليوم مؤسسات ما تقدر تصنع هذا البطل، هذا المجنون. يعني فنحن نحتاج هؤلاء صراحة في البلد بشكل واسع، وأنا أعتقد أنه موجودين. جدلية بيئتنا وحضورنا موجودة، لكن يمكن هذا الانزواء.
صح.
يمكن.
لو قدرت أنك تستبدلني في هذه اللحظة مع شخص آخر وتتكلم معه لمدة 20 دقيقة وتطرح السؤال محدد، منو بيكون هذا الشخص وشو بيكون السؤال بالتحديد؟
لازم أذكر اسم الشخص يعني؟
إذا تحب.
أنا أعتقد بنت مريم واحدة من الشخصيات المهمة اللي كتبتها في حياتي طوال الوقت. هذه المرأة اللي تخرج من بيت رجل كبير في السن وتختار طريق آخر.
هي حقيقية ولا لا؟
لا، كنت أصنعها في أفلامي يعني دائما. أنا أعتقد أن هي الوحيدة اللي اليوم أنا أشعر أكثر شخصية حية في حياتي.
عندك سؤال لها؟
عندي سؤال لها.
شو؟
سؤالي الحقيقي دائما أقول يعني الشخصية هاي بالذات في أي باب راح تفتحين تدخلين. يعني كونك امرأة في الأخير يجب أن تفتحين باب وتدخلين يعني. فأي باب راح تفتحين عشان تدخلين عشان تشعرين بهذا الأمان يعني. غالبا أنا دخلتها في عدة بيوت صراحة ككتابة، فأتمنى يوم من الأيام أني ما أدخلها بيت من البيوت، مع أن أنا عارف أني راح تختار الأبواب، لأن فرضية المرأة يجب أن تفتح باب وتدخل عشان تشعر بهذا الأمان الحقيقي. فبسألها هذا السؤال.
جميل. لو سمع هذا البودكاست أشخاص يعرفونك أو يعرفون اسمك، خلنا نقول أصدقائك المقربين، وأنا أعتقد الجواب أنا أعرفه، لكن تحس أنه بيعرفونك أو بيتعرفون عليك لأول مرة؟
بيعرفوني، بس هم يعرفون أني أنا أتحدث عن الأشياء دائما بنفس يعني بفوضى أخرى،
يعني طريقة أخرى،
بفوضى أخرى. أنا دائما أقول حياتي أنا هذه فوضى المرتبة. هم يعرفون أن الآن أنا كأني أنا هو نفس حياتي، عملت له شوية فوضى وعطيته إياه مرة أخرى، بس هو يعرف أني أنا قاعد أمارس هذه الفوضى.
السؤال الأخير، لو كان بإمكانك أن تكتب شيئا على قبرك عشان الناس تشوفه بعد ما ترحل، شو بيكون؟
لا شيء يحدث الآن.
لا شيء يحدث الآن. شوف أنت، صراحة أنا ما توقعت أن الحوار يأخذنا وين ما أخذانا. أنا جدا ممتن وشكرا جزيلا لك غريب أولا، وكذلك وجودك معي اليوم. أعتقد بأن هذه أجمل نهاية للموسم الأول من بودكاست كرسي. شكرا جزيلا لك.
أنا شاكر لك، وفكرة الكرسي عميقة بالنسبة لي صراحة، جدليتها عميقة، فأتمنى لك الاستمرار.
شكرا.
شكرا.
نمشي؟
نمشي.
يلا. كان هذا لقاء آخر مع إنسان آخر لا أعرف اسمه، بل أعرف عنه بقدر ما تعرفون عنه أنتم الآن، وهذا كل ما يستحق الاهتمام. أما الآن أترككم إلى أن نلتقي مع إنسان غريب آخر وقصة جديدة. تذكروا دائما أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى. هذه الحلقة سجلت في استديوهات بيكسل هاوس في دبي. أنا عبد الله النعيمي، وهذا بودكاست كرسي.